أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال الماتن: أعلى الله مقامه الشريف النظر الرابع في أحكام الدعوة. نحن نعبر المقاصد فيصير المقصد الرابع، وهو يستدعي بيان مقدمة ومقاصد. أول مرة يبين في المقدمة أبحاث المدعي والمنكر وتحديد كل منهما، وبعض ما يرتبط بهذين المصطلحين وبعض شؤونهما بعنوان مقدمة، ثم يذكر مقاصد أو فصول. هو هنا يقول مقاصد، بعدين يصير فصل فصل. على كل حال هو مهم حول الاختلافات في الأملاك، في العقود، في الإيقاعات إلى آخره، يعطي ضوابط كلية للاختلافات. وإلا كل باب من أبواب الفقه تذكر فروع التنازع عادة في خاتمته، هكذا جرت عادة المتأخرين، فلا تجمع فروع التنازع الخاصة بكل معاملة معاملة في كتاب القضاء طبعا، إنما تذكر في أبوابها. فهذه الفصول أو المقاصد التي يذكرها في النظر الرابع إنما يذكرها لبيان الضوابط العامة لهذه الحالات، حالات التنازع، والتي قد يشد بعضها مما ليس له كبرى هنا، ونحاول الاستيعاب إن شاء الله. قال: أما المقدمة فتشمل، ينبغي أن تكون فتشتمل على فصلين، أو فتشمل فصلين، وبحسب الطباعة الموجودة فتشمل على فصلين في الكتاب المحقق. الأول في المدعي، الفصل الأول في المدعي. ليش ما قال في المدعي والمنكر؟ لأنه إذا اتضح الكلام في المدعي اتضح في ضده وهو المنكر. أي معنى نختاره للمدعي بعد مقابله هو المنكر. الأول في المدعي وهو الذي يترك لو ترك الخصومة. هذا التعريف المختار لصاحب الشرائع، وهو مختار لجملة من المحققين، بل نسب إلى المشهور. وهو الذي يترك لو ترك الخصومة، وقيل هو الذي يدعي خلاف الأصل. هو الذي يدعي خلاف الأصل أو أمرا خفيا غير ظاهر. فظاهر أن مرادا من الأصل الأصل العملي. لو كان مرادا من الأصل ما يشمل القاعدة بحيث يشمل الظاهر، ما كان إلى معنى يقول أو أمرا خفيا في مقابل الظاهر. فعند ما جمع بين الأصل وخفاء الأمر معا فهو يريد من الأصل الأصل بالمعنى الخاص، وهو الأصل العملي حسب الله. البعض اكتفى قال الذي يدعي خلاف الأصل، فحتى نحمل التعريف على الصحة لابد وأن نقول بأن المراد من الأصل الأعم من الأصل اللفظي القاعدة يعني، أو الأصل العملي. لكن عندما جمع بين الأصل والأمر الخفي في مقابل الظاهر نعلم أنه يريد من الأصل الأصل بمعنى الأخر. وكيف عرفناه؟ يقول هذا مو أمر مهم زايد حتى أنا أدخل في بحثه كثيرا. فالمنكر في مقابلته، هذه التاء لو طلعها فوق تشتمل، وهنا صاير في مقابله كاف كاف، يحتاج إلى أن نأتي بحرف من خارج المد. نعم. على كل حال هذا ما نذكره إلى هنا، هذا المقام الأول أو الموقف الأول يا إخوان من البحث في هذا الفصل الأول. الموقف الثاني شرائط المدعي، بعد ذلك شرائط سماع الدعوة، راح تجي إن شاء الله اتباعا. هذا الموقف الأول في تعريف المدعي والمنكر، لأن من تعريف المدعي يتضح تعريف المنكر. وهنا وقفات يا إخوان، أو وقفتان، حتى نشوف إذا نكتفي بوقفتين أو أكثر. الوقفة الأولى أنه مما لا شك فيه أنه لا توجد حقيقة شرعية أو متشرعية للمدعي والمنكر، وإن كان هنا بحث عن تعريفهما فهو من قبيل الحقيقة الاصطلاحية، يعني اصطلاح فقهي. صحيح أن كلمة المدعي والمدعى عليه أو المنكر قد تكررتا بكثرة بالغة في الروايات الشريفة وفي كلمات الأصحاب، إلا أننا لم نجد رواية واحدة تصدت لتفسير المدعي أو المدعى عليه أو المنكر، بل استعملت الروايات المدعي بما له من المعنى المرتق العرفة لدى العقلاء ولدى أبناء العرف، حتى أن البحث أيها الإخوة ليس بحثا لغويا أساسا، فإن نفس الروايات يمكن أن نستفيد منها لواقع المدعي ولو في لغة أخرى. شوفوا، مرة نقول بأن الكلمة اللغوية هي المصطلح الذي أريد في المقام، ومرة الكلمة اللغوية استعملت كقنطرة لواقع المعنى، بحيث حتى هذه اللغة بخصوصها لغة العرب ما لها خصوصية، إنما استعمل المدعي فيها كقنطرة لواقع من يدعي شيئا على غيره، فلا يكون هناك موضوعية للكلمة لا في الشريعة ولا عند المتشرع ولا حتى عند اللغة، بل هي مجرد قنطرة للتفهيم، بحيث أن مرادفات ومقابلات هذه الكلمة في اللغات الأخرى يمكن أن نستفيد مطالبها أيضا من نفس هذا الكلام، فلا موضوعية لغوية أيضا لاستعمال كلمة مدعي في المقام. ومن هنا لم نجد في أي رواية مع كثرة الاستعمال وكثرة الابتلاء من زمن رسول الله صلى الله عليه وآله إلى زمن الصادق عليه السلام الذي تكثرت عنه الروايات في باب القضاء، لم نجد أي سؤال من أبناء العرف أو أي تصدي من المعصوم ابتداء أو استجابة لبيان أن المدعي يراد منه كذا والمنكر يراد منه كذا، مما يجعلنا نفهم وبوضوح أن المراد من المدعي هو المعنى العرفي والعقلائي. وأما قولكم بأنه إن أنكرنا الحقيقة الشرعية فلا ننكر الحقيقة المتشرعية، ما هي الحقيقة المتشرعية؟ الحقيقة المتشرعية كما نقح في الأصول يراد منها ما لم يقرر كمصطلح في عصر رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني لا كتابا ولا في عصر المنبئ الأول عن الشريعة اللي هو الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، فما جاء في كلمات الأئمة إذا أسس كمصطلح يصير حقيقة متشرعية، حتى هذا المعنى غير موجود. أحسنتم، غير موجود حتى في عصر الأئمة، غير موجود تفسير لمدعي بتفسير خاص، غير موجود، كل ما هو موجود استعمال كلمة مدعي بما لها من واقع في أذهان العرف والعقلاء. والأقضيات كانت قبل الشريعة، كانت منذ فجر الحياة الاجتماعية، ما أسس نظام للحكم إلهي أو وضعي إلا وكان فيه سلطة قضائية، كان فيه محاكمات بين الناس بنحو وآخر، كل دولة، كل مملكة، كل إمارة، أيا كان نمط حكمها فيها هذه السلطة بنحو من الأنحاء، وعليه فالمدعي والمنكر استخدما بما لهما من المعنى العرفي في دائرة الكتاب والسنة. هذه هي الوقفة الأولى. الوقفة الثانية ومع ما ذكر في الوقفة الأولى فإننا نجد تعريف المدعي بعد ما أقول والمنكر تعال يفضح المنكر تبعا. هذا نظير ما يقال في علم الرجال أنه يعنون باب التوثيقات في كل الكتاب ما يعنون باب التضعيفات لأنها أحط درجة ولأنها لاحقة عليه. على كل حال لأن المنكر هنا موحد درجة بالعكس بل يكون هو صاحب الحق لكن المنكر بتبع الادعاء أصلا لا يتولد منكر إلا إذا ولد مدعي وتولد الدعوة. على كل حال ومع هذا يا إخوان تكثرت التعاريف وحصل النقض والإضرام والأخذ والرد بين المحققين بما لا يعنينا الإطالة فيه وإلا لبقينا دروس في ما ذكر من تعاريف بحيث يذهل الإنسان في هكذا مسألة ينبغي أن تكون بمثابة من الوضوح مع اعتراف الكل يا إخوة إما تصريحا أو تلويحا. شو يعني تلويحا؟ يعني عندما يبحث ما تجد أنه يتشبث بحقيقة شرعية أو متشرعية. ما كل صاحب الجواهر رحمة الله عليه أشار قال وبعض الناس ادعى أن كذا ما يقول فقيه أصلا أن فيها حقيقة شرعية وهذا كلام لا يصغى إليه يعني ما إلى أي وجه للتوهم. هسه ما أدري بعض الناس من الشيعة ومن السنة لا أدري لكن واضح جدا أنه ليس من فقهائنا المعتد بهم. أقول يا إخوان لا شغل لنا بكثرة النقض والإبرام لكن لا ينبغي إهمال ما ذكره المحققون بالكامل. من هنا نتعرض لمجمل ما ذكروا من تعريفات ما يهمنا من القائل هذه التعريفات من زمن الشيخ الطوسي إلى يومك هذا مترددة إلا بعض الأقوال المهمة ننسبها إلى بعض القائلين. طبعا في المحققين من اكتفى بما ذكرنا من أنه المرجع في تحديد المدعي هو العرف عرف العقلاء مثل المحقق الإشتياني وهو صاحب موسوعة القضاء من كبار كتب القضاء وهو محقق مدقق حتى أننا ذكرنا بالأمس القريب في العام المنصرم أن هذا الكتاب هو بالدقة تقرير لبحث الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه وإن لم يصرح الإشتياني لأن مجمل كتب الأشتيان هي تقريرات للشيخ الأنصاري لكن هو يفصل طبعه في التقرير أنه يفصل يوسع التقرير نظير مثلا الشيخ الفياطي تقرير للسيد الخوي نمط من الكتابة فيه تفصيل كثير وإلا نقل عنه أنه أعطى هو شهادة مختصرة مفيدة أني أنا كل شيء كاتبه فهو تقريرات للشيخ الأنصاري إلا إذا شيء ما درس الشيخ يعني هو الفرق. وهذا مو عزيز يا إخوان في علمائنا يوجد له نظائر الشيخ العراقي رحمة الله عليه لديه كتب عديدة ما يكتب عليها أنها تقرير لديه بحث مكاتب دورة أصول إلى آخره ولكنه كل ما كتبه هو تقرير للشيخ الحائري على الله مقامه للشيخ عبد الكريم الحائري كما صرح ابنه وهو أحد كبار العلماء رحمة الله عليه أيضا توفي الشيخ المصلحي قال مرة أنا سألته صرح قال أبي ما كان عنده تصنيف مستقل لكن هو لأنه يكتب على مذاقه ما يكتب نفس الدرس حرفيا ما يفهم التقرير. على هذا الأساس هذا مو مهم. المهم في القضية يا إخوان هو ذكر التعريفات وبعد بحث طويل في الكلمات وجدت أن المحقق اليزدي أعلى الله مقامه الشريف فيما يسمى بملحقات العروة وهو بحث مستقل عن العروة أساسا وبحث استدلالي بحث فيه عدة مباحث واحد منها كتاب القضاء وأطال فيه نسبيا يعني قد جمع هذه التعريفات أو جل هذه التعريفات فنمشي على عبارته لأنه ناقل أمين عن هؤلاء الفقهاء. التعريف الأول أنه من لو ترك يعني ما حد يدعيه بشيء المدعي ما حد يدعيه بشيء هو يدعي على الآخرين هو يلزم الآخرين فإذا يترك مطلبه يترك ما أحد يطالبه بشيء. من لو ترك ما يدعيه أو ما يقوله أو ما يزعمه ترك، لا أحد يطالبه بشيء. وبعبارة أخرى، من لو سكت يسكت عنه أو سكت عنه، مو مهم. والظاهر أن المراد تركه في تلك الدعوة لا مطلقا. هذا دفع دخل المقدر. هذا الحديث يا إخوان شفت غير واحد من المحققين منهم صاحب الجواهر مستشكلين عليه هذا التعريف. يقال من لو ترك ترك، قالوا المدعي قد يدعي ليثبت حقا له على الآخرين، هذا واحد. هذا صحيح إذا ترك ترك. ويوجد عكسه، من يدعي ما يقتضي رفع حق للآخرين عنه. زيد أقرض ثمال، هو الآن لا يدعي شيئا عليك، والقرض ثابت إما موثق أو بإقرارك وإقراره ثابت. تجي أنت المطالب بالتسديد على رأس المدة إذا كان يوجد مدة، وإذا ما في مدة مطالب في كل وقت، وتدعي أنك سددت المال. هذا ادعاء أو إنكار ابتداء، واضح جدا أن هذا مدعي. إذا ترك هذا المدعي هل يترك؟ ها؟ واضح جدا أنه يطالب بالدين. فأشكل على هذا التعريف أنه لا يشمل هذا النوع أو هذا الصنف من المدعين، وهم الذين يدعون ما يقتضي إبراء ذممهم من مال أو حق من الحقوق. ها لا لا، مو ممكن، مدعي قطعا، ها مدعي قطعا في المقام، غاية ما في دعوة من الطرف الآخر.
لكن ليس الدعوة ابتدائية وإنما مترتبة على،
هو يدعي أصلا، هو يدعي بأكثر من تعريف فيتضح لك شيخنا أن هذا مدعي يدعي شيء خلاف الأصل. وأحد تعريفات المدعي أنه ما يدعي خلاف الأصل. يدعي شيء خلاف الظاهر، وأحد تعريفات المدعي أنه ما يدعي خلاف الظاهر.
هذا التعريف شيخنا،
واضح
أنه أرجعهم إلى هذا التعريف.
أقول استشكل على هذا التعريف بهذا، مع أن هذا المعنى لا يرد على هذا التعريف، لأن صاحب التعريف، وهذا هو التعريف المشهور، لا يريد أن يقول بأنه إذا ترك ترك، إذا ترك ما يدعمه. فنسأل، إذا هذا ترك دعواه أنه سدده، يترك من هذا الحيث ومن هذا اللحاظ، يطالب من جهة أخرى بالدين لأن الدين ثابت عليه. جنابا إذا يترك دعوى أنه سدد المال، أنت تطالبه بلحاظ هذه الدعوى بشيء؟ لا. نعم، بلحاظ كون مديون لك تطالبه، وهذا حيث آخر غير منظور لهذا التعريف. بعبارة أخرى، هذا التعريف حيثي لحاظي، يعني بلحاظ ما يدعيه إذا ترك ترك. لكن يا إخوان، هل هذا المعنى عرفا يحتوي على ما يشبه الحد أو الرسم في التعاريف الحقيقية؟ لأن في التعاريف الاعتبارية لا يوجد حد أو رسم، لأن لا يوجد لا جنس وفصل حقيقيان، فلا يوجد خاصة حقيقية أيضا، لا جنس قريب ولا جنس بعيد. هل هذا التعريف على وزان الحد أو الرسم في التعاريف الحقيقية، أم أنه تعريف باللوازم؟ هذا بالآثار، واضح جدا أن هذا تعريف باللوازم والآثار، بالمحتوى التشريعي في الحقيقة الذي يلزم من كون المدعي مدعيا، فهو لم يحتوي على ما يشبه الحد أو الرسم في مقام التعريف. فهذا الإشكال هو الإشكال الذي ينبغي أن يرد، إن كان لابد من إشكاله. وإلا إذا قال القائل بأن هذا التعريف مجرد عنوان مشير أشبه بالتعاريف اللفظية، فلا كلام حينئذ، ولا ينبغي للمحصلين أن يصرفوا أوقاتهم في النقض والإبرام فيه. ما كان من قبيل التعريف اللفظية. لذلك نطوي عن أكثر من هذا في التعريف، لكن الإشكال وارد إن فقط. الثاني، التعريف الثاني أنه أي المدعي من يدعي خلاف الأصل. طب جيد، أنه من يدعي خلاف الأصل فقط المقدار، يعني دائما الأصل ضد المدعي. وهذا عرف به مجموعة من المحققين، والكلام مو جديد، فإنه أشار صاحب الشرائع إلى من قبله ممن عرف بهذا التعريف هو الذي يدعي خلاف الأصل في عبارة المهدر. هذا المعنى ما رأيت أحد استشكل فيه بشكل قوي إلا صاحب الجواهر أعلى الله مقامه الشريف، فاستشكل في المقام إشكال غريب إنصافا. قال الأصول مو على ميزان واحد، يوجد أصل بمعنى الاستصحاب، يوجد أصل بمعنى البراء، ويوجد أصل بمعنى أصالة الصحة في العقود، لأنه الأصل إذا ما جمعنا بينه وبين الأمر الخفي كما جمع صاحب الشرايع يصبح المراد من الأصل سيكون التعريف ناقص، ما يشمل الأصل العملي والأصل بمعنى القاعدة المستفادة من الأدلة اللفظية واللفظية. فحينئذ الأصول قد تتنافى، قد تتعارض، فنادر يقول صاحب الجواهر ويمثل بأمثلة أنه يكون في المسألة أصل واحد، قد يكون فيها أصل بمعنى قاعدة، بمعنى أمارة من الأمارات مثل اليد، واضح؟ وقد يكون بمعنى موافقة الظاهر، وقد يكون بمعنى مخالفة أو موافقة الأصل العملي، وقد تتنافى الأصول، فبعضها يكون سببي والآخر مسببي. فمن تقولون المدعي من يدعي خلاف الأصل، أي أصل تريدون؟ ظاهر كلامكم الجنس، وغالبا المدعي توجد معه بعض هذه الأصول ولو كانت محكومة، ولو كانت مورود عليها. ها جيد شيخ حسين، لطف الموضوع. ها فهذا إشكال صاحب الجواهر، فيقول هذا تعريف غائب، كثيرا ما يكون الحلف على خلاف القاعدة. أيضا سيأتي إن شاء الله أن هناك بعض الأوقات المنكر هو اللي يطالب بالبينة، لكن على خلاف القاعدة. حينئذ يا إخوان، هذا الإشكال واضح الدافع، يراد من الأصل الأصل الحي للأصل الميت، الأصل الغالب للأصل المغلوب. صحيح في كل واقع قد توجد أصول متعددة، بعضها يكون في طرف المدعي وبعضها يكون في طرف المنكر. ها؟ فمن يدعي بطلان عقد البيع، أنا بعتك شيء أأتي وأدعي بطلان عقد البيع، الاستصحاب معي، ولكن الاستصحاب معي، ولكن أصالة الصحة في العقود معك، من اللي يصير منكر؟ صاحب الجواب يقول على هالتعريف ما نقدر نعرف. أقول جوابه واضح، الأصل الغالب الأصل الحي الأصل الفعال هو المراد في المقام، ومن الواضح أنه إذا كانت هناك عند الأصول فهي غير متكافئة، يكون النتيجة لصالح أحدها، فالأصل الذي يبقى في النهاية هو الذي يكون صاحبه منكرا، وهو الذي يكون من يخالفه مدعيا. هذا مراد أصحاب التعريف. ولذلك ومن دون إطالة، بعض المتأخرين عن صاحب الجواهر عندما تعرضوا لكلامه، ومنهم صاحب العروة رضوان الله تعالى عليه، أجابوا بشكل مقدر عن الإشكال. قال صاحب العروة: والظاهر أن المراد منه أعم من الأصل العملي والأمارات المعتبرة كاليد ونحوها، وهذا بحسب المصادر. هذا التعريف مساوق للتعريف الأول، من لو ترك ترك، مساوق من حيث المصدر، لكن هل هو على مستوى المحتوى على وزان واحد؟ قطعا لا، ذاك تعريف باللوازم وهذا تعريف بالموارد. التعريف الثاني تعريف بالموارد يا إخوان، لأن مورد كلام المدعي يكون على خلاف الأصل، ولكن لم يشر بوضوح إلى دفع إشكال صاحب الجواهر كما لاحظتم. نعم أشار بحق إلى تعميم الأصل إلى الأعم من الأصل اللفظي والأصل الثاني. وهذا هل التعريف يا إخوان؟ إذا تعريف لفظي عنوان مشير ما عندنا مشكلة وياه، لكن إذا تعريف بما هو عرفا معنى المدعي فهذا ما يشبع النفس الصدق. تعريف بالمورد هذا الثاني، أنه أي المدعي من يكون في مقام إثبات قضية على غيره. شنو؟ جيد جيد، يعني لا يقترب من التعريف المضموني إذا تقول بالرسم الناقص. أنه أي المدعي من يكون في مقام إثبات قضية على غيره، من يدعي إثباتا على غيره سواء كان حق له على الغير أو نفي حق للغير عليه. حق له على الغير كما لو ادعيت أني أقرضتك مالا، أن لي عندك أمانة إلى آخره، دفع حق عن نفسه للغير كما لو ادعيت أني سددتك المال بعد أن أقرض أنك أني مقروض لك، اتفقنا أني اشتريت منك، قلت أنا سلمتك الثمن، فأنا أثبت شيئا على الغير، إما حق لي أو تبرئ لذمتي، يشمل تلك الجهتين من هذه الجهة. ولذلك السيد الخوئي على الله مقامه الشريف، هذا تعريف قديم يا إخوان، قيل بأن السيد من بعض طلاب السيد الخوئي، أن السيد الخوئي عرف أحسن تعريف للمدعي بما لم يسبق إليه على المستوى العرفي. شو عرف السيد الخوئي؟ نص عبارته في تكملة المنهاج، قال هو الذي يدعي شيئا على آخر. أتماكم شو طويل كلامة وقيودة توضيحية يا إخوان كثير منها. هو الذي يدعي شيئا، لأنه يكتب رسالة عملية هو أساسا في تكملة المنهاج، فلا يؤخذ عليه الإطالة لأنه يكون يوضح للمكلفين، لكن المضمون والمحتوى خلينا نشوف. هو الذي يدعي شيئا على آخر ويكون ملزما بإثباته عند العقلاء، يطلب منه الإثبات لأنه يدعي شيء على خلاف الأصل يعني. ها؟ هذا حيثية تعليلي رح يصير، خلاف الأصل رح يصير حيثية تعليلية، أنه ليش يطالب بالإثبات؟ لأنه يدعي شيئا على خلاف الأصل. قال ويكون ملزما بإثباته عند العقلاء، كأن يمثل يدعي عليه شيئا من مال أو حق أو غيرهما. هذا الشق الأول من توضيح لتعريف الثالث. والشق الثاني، أو يدعي وفاء دين أو أداء عين كان واجبا عليه، مثل الوديعة أو العين المرهونة بعد تسديد الدين ونحو ذلك. بعد بين الشقين، يدعي أمرا يطالب بإثباته عند العقلاء، يحتاج إلى إثبات، وهذا قد يكون إثبات حق لنفسه على الآخرين على خلاف الأصل، وقد يكون تبرئة نفسه من حق للآخرين أيضا على خلاف الأصل. أليس هذا تعبير آخر يا إخوان عن نفس التعريف الثالث؟ شنو التعريف الثالث؟ نكرره، من يكون في مقام إثبات قضية على غيره، سواء القضية فتضمن دعوى حق له على الآخرين أو تبرئ نفسه من حق للآخرين، فإن هذا التعريف يشمل. نعم التعريف، نعم التعريف يلتقي مع التعريف الأول والثاني بعد دفع الإشكال صاحب الجوار عنهما، يلتقي مع التعريف الأول والثاني في مقام المصادق، لكن يختلف عن التعريف الأول والثاني في أنه عرف هنا بلب القضية وهو حقيقة الدعوى عند العرف، إثبات قضية على الآخرين، ادعاء على الآخرين. ما نستعمل كلمة ادعاء حتى لا يصير توقف اللفظ على نفسه. طب جيد. ولذلك قال صاحب العروة عن التعريف الثالث، وهذا أيضا يساوق أولا، يساوق من يقول يساوق يعني يلتقي مصداقا معهما، يعني ماكو مصداق للأول ما يصدق عليها أنه مصداق للثالث، ماكو مصداق للثاني ما يصدق عليها أنه مصداق
للثالث والعكس صحيح. ففي عالم المصادق تلفق السبب، وأنا أوافقه على هالمعنى ما في مشكلة، ولكن الفرق أن الأول عرف باللوازم، الثاني عرف بالموارد، والثالث عرف بما هو المحتوى العرفي للمدعي. الرابع وهو الأخير عند صاحب العروة، بس إذا نريد نعدد إحنا نجيب 10 بس، مثل كلام السيد الخوي، حقق العراقي عنده كلام شبيه بكلام السيد الخوي لكن بعبائر عراقية، ها بعبائر مختصرة موجزة جدا. ترجع إلى الثالث. الرابع ما عرفه به صاحب العروة ونفسه انتهى إليه كتعريف صاحب الجواهر في الجواهر، ونفسه أيضا هو الذي عرف به المحقق الأشتياني، وإذا قلنا هو تقرير الشيخ الأنصاري فهو تعريف الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. الرابع أن المرجع فيه هو العرف. جيد، المرجع فيه هو العرف، بتدلي العرف شي يقول، ها هذا مثل تعريف صاحب الكفاية يا إخوان للوضع، نحو اختصاص لللفظ للمعنى، لكن أي نحو هو ما يبين، ها نحو. لذلك السيد الخميني على ما بال الآن من اللطائف أنه في مناهج الوصول من يصل إلى تعريف صاحب يقول هو أسوأ ما قيل من تعريف الوضع، هو مو أسوأ ما قيل لكن هذا مو تعريف من حقيقة، نحو اختصاص، هذا مسلم كل التعاريف للوضع تلتقي على أنه يدرك اختصاص بين اللفظ والمعنى، لكن أي اختصاص هو لم يبين. هنا أن المرجع فيه هو العرف، يعني هذا اللي بحثناه في الوقفة الأولى، من أنه ليس في حقيقة شرعية أو متشرعية، هذا عقد النفي، لكن قل لي ما هو عقد الإيجاب. خب جيد، ما يقول، يقول وهذا أيضا بحسب المصادق يرجع إلى المذكورات، يعني إلى الأول والثاني والثالث، وما في فرق من حيث المصداق. وقد يعرف، هذا خامس رح يصير، ما ذكر بعنوان خامس، وقد يعرف بأنه من يدعي خلاف الأصل أو الظاهر، فأكثر المراد من الأصل هنا الأصل بالمعنى أخذ، وهو هذا قديم، تعريف قديم، لأن صاحب الشراع أشار إليه وقيل هو الذي يدعي خلاف الأصل أو أمرا خفيا، يعني خلاف الظاهر. شنو الخفي؟ يعني خلاف الظاهر، غير الظاهر، ما يقابل الظاهر هو الخفي عرفا. وقد يعرف بأنه من يدعي خلاف الأصل أو الظاهر، لازم يقول والظاهر، لأنه أو الظاهر في التعريفان، من يدعي خلاف الأصل ومن يدعي خلاف الظاهر. فإن كان المراد من الظاهر الظاهر المعتبر شرعا، يعني نهاية المطاف، فهو مقدم على الأصل كما تعلمون، سواء كان الأصل في موافقته أو في مخالفته، سواء كان الأصل مع نفسه من يدعي الظاهر أو كان الأصل مع الطرف الثاني، فإن الظاهر في الموافقة يوجد كلام أنه هل يجمع بين الأصل والظاهر أو لا، ولكن أكثر المحققين على أنه لا يجمع، ما ينطب الآن بحث أصولي طويل. فيرجع إلى المذكورات حينئذ يقول أيضا هذا التعريف، وإلا فلا وجه له. ساعة مضبوطة؟ أي بعد وقت. وإلا فلا وجه له، كما أنه لا وجه لتعريفه. هذا كم يصير؟ سادس، بأنه من يدعي خلاف الظاهر فقط لمنع صدقه على كل من يدعي خلاف الظاهر، بعض من يدعون خلاف الظاهر يسمى مدعي أو يسمى منكر، وإن لم يكن معتبرا شرعا هذا الظاهر، مع أن من يدعي خلاف الأصل يصدق على المدعي قطعا، فهذا التعريف لا هو مضطرد ولا هو منعكس. وأيضا يقول إذا تقولون خلاف الظاهر يختلف الظهور والخفاء من شخص إلى آخر ومن مورد إلى آخر بالنسبة إلى الأشخاص، فيلزم أن يكون شخص واحد في دعوى واحدة مدعيا عند حاكم ومنكرا عند آخر. وأيضا لا وجه، هذا السابع، لما يقال من أن المدعي من يطلب منه البينة بخلاف المنكر، هذا أيضا تعريف باللوازم، هذا نظير تعريف الأول، لكن الأول ترك هنا بلحاظ اللوازم الشرعية، باللوازم الشرعية أن المدعي يطلب منه بينة والمنكر يطلب منه يمين، هذا بحسب الموارد. إذن يا إخوان أفضل التعاريف بحسب حقيقة المدعي هو التعريف الثالث، وهو أنه من يكون في مقام إثبات قضية على غيره. طبعا ما يقول السيد الخوئي وهو الذي يطلب ويبدعي ويطالب بالإثبات، هذه لوازم راح تصير، توضيحات ولوازم، هذه هي حقيقة المدعي عرفا. وإلا الرابع أن المرجع فيه هو العرف، نسألك ما هو العرف؟ إحنا نبحث شنو معنى عرفا، فتقول لي هو الـ هو الـ هو المتعارف، فنقول لك ما هو المتعارف. هذا كله مهم، لا توقفوا عنده، لا تشغلوا بالكم كثير في تعريف المدعي والمنكر. الباحث المهم في الوقفة الثالثة إن شاء الله أعطيكم عنوانها حتى إذا حبيتوا تراجعوا حولها شيء، أن الميزان في تشخيص المدعي والمنكر، الميزان هنا بعد قضية حقيقية مو لفظية، هل هو مصب الدعوة أو آثار الدعوة ونتائجها؟ يعني قد يكون بلحاظ الدعوة تداعي، أنا أدعي أن العقد اللي صار بيني وبينك بيت، أنت تدعي هبة، كلاهما خلاف الأصل، فهذا تداعي. لكن إذا أنا ادعيت أنه بيع حتى أدفعك الثمن، فأكون أنا المدعي وأنت المنكر. وإذا أنت ادعيت أنه هبة حتى ما تدفع للثمن، أنت رح تصير مدعي وأنا منكر، بلحاظ مآل الدعوة ولوازم الدعوة يشخص المدعي والمنكر، أم بلحاظ المدلول المطابق. يعني قولوا بعبارة فنية، هل المدعي يشخص بلحاظ المدلول المطابق لدعوة أو بلحاظ الدلالة الالتزامية الشرعية مو العرفية، من يلزم غيره بنحو المدلول الالتزامي بشيء؟ هذا مهم بالبحث، هذا بحث واقعي ومهم جدا، وعلى ما نختاره فيه تترتب نتائج في تشخيص المدعي والمنكر في الوقائع والخلافات في العقود. وهذا بحث مهم سيأتي غدا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. Thank you.